بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله وعافاه: قال الإمام ابن باز رحمه الله في تعريف الشرك: هو صرف العبادة كلها أو بعضها لغير الله. صرف العبادة كلها أو بعضها لغير الله. ابن باز إماما ومجدد في هذا العصر، وجعل الله له قبولا عظيما بين الأمة، وفتواه في العالم الإسلامي أجمع رحمة الله عليه. كم كانت له من المنافع والشفاعات العظيمة والعناية بالدعوة إلى الله وبعث الدعاة ونشر الخير، وكانت له المكاتبات لمن يقع منه مخالفات، سواء كان من أصحاب الجرائد أو الصحف أو المؤسسات أو بعض المسؤولين أو إلى غير ذلك، حتى أخرجت وأفردت في أجزاء رسائله في المناصحات، رسائل يعني أعداد كبيرة. إن علم بإنسان يقول كلمة خطيرة وانتشرت في الإعلام يراسله، مؤسسة أصدرت شيء من الأشياء التي تضر المسلمين يراسلها، من أصحاب. وكم يحصل بسببه من تغيير لمنكرات كثيرة، وكان من الذين يظن بهم أن الله عز وجل دفع شرورا عظيمة عن الأمة الإسلامية. بعد موتهم حصلت تغيرات كثيرة، تغيرات كثيرة. موت العالم ثلمة لا تسد، والمراد بالعالم عالم التوحيد والسنة لا عالم البدعة والخروج. بعض المتحزبة ينزل هذه الأدلة والثناء على أهل العلم على رؤوس الضلال، ويذكر حديث عبد الله بن عمرو: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وضلوا. أنت تنزل الحديث على رأس من رؤوس الضلال، ولكن من عميت بصيرته ما يفرق بين حق وباطل، ويظن أن كلامه يمشي على الناس، وهي فضيحة. سأل الله العافية والسلامة. صرف العبادة كلها أو بعضها لغير الله، سواء كانت هذه العبادة دعاء أو نذرا أو رجاء أو خوفا، ولكن لها ضوابط. وهكذا أو ذبحا، فكل عبادة من العبادات صرفها لغير الله شرك. فالعبادة حق الله، كيف يعطي الإنسان أو يصرف الإنسان حق الله عز وجل إلى غيره؟ هذا هو الظلم. أنت الآن لو كنت موكرا بقسمة ميراث، بقسمة ميراث مثلا، الأم لها السدس في هذه التركة لوجود إما أبناء أو إخوة، فأنت تقول: لا، الأم هذه ما تعطى شيئا، وأعطيت التركة للأولاد، تقول: الأولاد هذا نصيبه. ما هذه الأم صارت عجوزا كبيرة في السن ما تحتاج مال، وحرمتها الميراث، إيش سيكون هذا الحكم؟ ظلم، منعتها حقها. هذا مخلوق إذا منعته حقه وقعت في ظلم، فكيف بخالقك وبرازقك وبمن أوجدك وبمن أمدك وعدك، كيف تصرف حقه إلى غيره؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في ذلك الحديث في قصة يحيى بن زكريا لما دعا بني إسرائيل، أمره الله بخمس كلمات يدعو بني إسرائيل أن يعملوا بهن، أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ومنها أن أعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. ثم ضرب لذلك مثلا، قال: ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، وقال لهذا العبد: هذا مالي، اعمل في مالي وأدي إلي. فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، يدفع إلى غير سيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك، وهكذا الشرك بالله. الله عز وجل خلقنا ورزقنا، وهو الذي يدبر أمورنا، وهو الذي أوجدنا، فكيف نصرف حقه لغيره؟ كيف نصرف حقه لغيره؟ هذا ظلم عظيم، سماه الله ظلما. قال الله تعالى عن لقمان وقال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبعض الناس يزهد في علم التوحيد والتحذير من الشرك وينفر عنه، وإذا سمع من يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك يقول: هؤلاء يكفرون الناس، ويطلق هذه الكلمة بكل سهولة. يا أخي، هذا يحذرك من أعظم دم، أعظم جريمة. الشرك بالله أعظم من شرب الخمر ومن الزنا ومن القتل ومن قطع الطريق ومن، أتظن الأمر يسير أن تشرك بالله هكذا كله عندك ما فيه شيء؟ يا ابن علوان، يا عيدروس، يا هادي، يا علي، يا تدعو غير الله وكأنك ما فعلت شيء؟ أتدري أن الذي يدعو العيدروس أو يدعو ابن علوان أو يدعو وليا أو حجرا أو شجرا أنه أعظم من شارب الخمر والزاني والسارق والقاتل؟ أين عقلك؟ فالناس يحذرونك من هذا. بعض العامة إذا سمعك تحذر من القتل، قتل النفس، قالوا: والله طيب، هذا موعظة في محلها. تحذر من السرقة، قال: ما شاء الله. تحذر من شرب الخمر مخدرات، قالوا: نعمة الخطبة ونعمة النصيحة. تحذر من الشرك والبدعة، نكس رأسه. لماذا؟ هذا من فساد الفطرة، بسبب مجالسة أهل البدعة، أفسدوا فطرته وظن أن التحذير من الشرك بالله ومن البدع هذا لا يصلح، وأن هذا سيؤدي إلى، لا يا أخي. ماذا عندك من العلم؟ اعرف قدر نفسك. بعضهم ما يحسن قراءة الفاتحة ولا يحفظ جزء أعم، ويستنكر على العالم والحافظ لكتاب الله والداعي والواعظ. لماذا تدعو إلى التوحيد تحذر من الشرك ويسمي هذا أن هذا تكفير؟ وأن انتبه، لا تكن ممن فسدت فطرته بمجالسة أهل البدع. إلى هنا، سبحانك وتعالى.